يعتبر كأنه عيد بالنسبة لنا، لأنه بنبدأ بأسبوع جديد في الصيام وخطوة جديدة نحو علاقتنا مع الله. اليوم يوافق الذكرى السنوية للمرحوم سمير فوزي وملك شروبيم، جرجس فهمي، وصفي نصيف، فوزي صالح أيوب، عبد الله جيد، راغب عبد المسيح، روماني مكرم، لبيب موريس. كما يوافق الذكرى السنوية للمرحومة هيام ديمتري، عزيزة صادق، عطيات ودروس، إيميلي ميخائيل، سميرة كامل. الرب ينيح نفوسهم في فردوس النعيم ويعطي أسرهم نعمة وقوة لاحتمال ألم فراقهم. عاوزين نتكلم عن أربع نقط. النقطة الأولى التجربة. التجربة في الحقيقة مش شر في حد ذاته، بل بالعكس في بعض الأحيان تعتبر التجربة دليل محبة الله للإنسان. ليه؟ الإنسان لو عاوز يعرف حقيقة الحياة يدخل في تجربة، لو عاوز تعرف حقيقة الناس ادخل في التجربة وشوف رد فعلهم وتعاملهم معك يبقى ازاي. عاوز تريد تعرف حقيقة نفسك ادخل في تجربة. ممكن الإنسان يظن إنه هو كويس جدا وإنه العلاقة قوية بربنا وإنه هو العلاقة حلوة باللي حواليه وبيحبهم. التجربة تكشف، التجربة تدخل الإنسان وتكشف إذا كان ذهب يخرج من التجربة أكثر نقاء، وإن كان قشا يحترق جوه التجربة ويضعف وينكر. عاوز تعرف رحمة الله، قدرة الله وقوته وعمل الله في حياتك ادخل في تجربة. عشان كده أيوب قال بسمع الأذن سمعت عنك، وأما الآن فقد رأتك عيناي. شفتك يا رب بوضوح في التجربة. قبل كده كان علاقتي بيك علاقة مش قوية بشكل كفاية. التجربة خلتني أشوفك بوضوح وكشفت نفسي وضعفتها بوضوح، فخرج من التجربة أكثر قداسة. التجربة مراية بتعكس عمق علاقتك بربنا. التجربة ممكن تكون سفينة النجاة لبعض الناس من بحر العالم وشهواته. يعني إيه؟ في ناس ما بتتوبش وما بترجعش غير بعد التجربة. طول ما هي ماشية في الحياة الدنيا وسرقاها ماشي مفيش مشكلة، لما أكبر هبقى توب، حاضر هبقى أشوف هعمل بعدين. وقت التجربة الإنسان بينسحق، بيبكي، بيحس بضعفه وبيحس بمدى احتياج الله وضرورة وجود الله في حياته. عشان كده بنعتبر التجربة هي دليل وعلامة الحب وعلامة البنوة لله في حياتنا. عشان كده بيقول القديس بولس الرسول في العبرانيين التوبة للإنسان، الإنسان أي ابن لا يؤدب أبوه، إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني أبناء غير شرعيين. الابن الحقيقي أبوه من حبه لي أو عشان يبقى في أحسن صورة بيسمح له بالتأديب وبيسمح له بالتجربة. وهكذا سمح الله لقديسين كتير بالدخول في تجارب علشان يكشف ليهم ضعفتهم، عشان ينقيهم أو عشان يزكيهم. التجربة بينت مدى إيمان أبونا إبراهيم وعلاقته بربنا، وبينت الضعف اللي في أبونا أيوب. التجربة هي اللي خلت يوسف في يوم من الأيام يبقى الرجل الثاني في أرض مصر. إذن التجربة دليل الحب ودليل البنوة. لما تشوف أب تلاقيه محروق على ابنه لما يمشي في الطريق الوحش، يضربه أو يقول له كلام صعب علشان يخليه يمشي في الطريق الحلو. ده لكن الإنسان العادي لا يطبطب عليه، ما هو مش ابنه. دي أول نقطة، التجربة. النقطة التانية اللي عاوزين نتكلم فيها هي الجوع والشبع. الشيطان لما جرب السيد المسيح أول تجربة هي تجربة الجوع، كان بقاله 40 يوم ما كلش، وكإنسان لأنه السيد المسيح خد الطبيعة البشرية بتاعتنا كاملة، واتحاده باللاهوت ما لغاش طبيعته الإنسانية. عشان كده بنقول اتحاد بغير الاستحالة، لا الطبيعة الإنسانية تحولت إلى طبيعة إلهية، ولا الطبيعة الإلهية تحولت إلى طبيعة إنسانية. جاع، ودخل الشيطان، دخل الشيطان السيد المسيح في أول تجربة اللي هي تجربة الأكل، ودي كانت تجربة بتاعت آدم وحواء. قال لهم كلوا، بس هم إيه؟ كلوا. فالسيد المسيح سمح للشيطان إن هو يجربه. ليه؟ عشان يعلمنا إزاي ننتصر في كل تجربة. فجات التجربة الأولى بتاعت الجوع، وعوزين منها نقول إيه؟ مهما أكلت من العالم لن تشبع، بل يزداد جوعك لكل ما تاكل من الدنيا. تقول عاوز تاني، وما تحسش أبدا بإنك أنت نفسك مليانة من جوه أبدا، بالعكس تحس باحتياج أكتر. العالم زي البحر، تشرب من ميته عمرك ما ترتوي، بل بالعكس تحس انك انت محتاج للمية تاني وتالت، وكل ما تشرب منها يزداد عطشك. عشان كده السيد المسيح حارب الشيطان بكلمة الله، وجاب نص من سفر التثنية بيقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. هو ده الشبع الحقيقي. عشان كده أرميا النبي قال وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. وعشان كده السيد المسيح قال في الموعظة على الجبل وللجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون، هيشبعوا. ولما يشبع الإنسان بكلمة الله مش هتفرق معاه كتير بيأكل إيه، لأن النعمة الموجودة هتديك رضا عن نوعية الأكل اللي انت بتاكله. عشان كده الكتاب قال لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام، دي في أمثال 17 آية 1. وقال أيضا في نفس الإصحاح أكل من البقول زي اللي احنا بناكله في الصيام، الفول والعدس والحاجات دي، أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من صور معلوف ومعه بغضة. كلمات الله بتعطي للإنسان سلام، فبيكون عنده حالة رضا داخلي، سعادة، وبالتالي بيبقى مبسوط ومتفرقش معاه نوعية الأكل. في ملاحظة كمان، الجوع مش بس معناه الاحتياج للأكل، الجوع فيه منه أنواع، زي الجوع العاطفي وزي الجوع للتقدير. الإنسان أيضا بيبقى جعان، وده الجوع النفسي، مش دايما الجوع بيكون جوع جسدي. احتياج الإنسان للتقدير وللحب قد يكون أكتر كتير من احتياجه للأكل، ودي برضو أنواع من أنواع الجوع. والله قادر أن يسد احتياجاتنا الجسدية واحتياجاتنا النفسية. ومن خلال التجربة دي في رسالة ربنا عاوز يقولها لكل إنسان، لا تسد جوعك بالحجارة التي قد يصورها لك عدو الخير إنها خبزا. ساعات عدو الخير يجيب حاجات غلط كتير ويقول لك كل، زي ما قال لحواء وحواء ادت آدم وقال لهم ما تاكلوا، الشجرة جيدة للنظر وشهية للأكل، ما تاكلش من الوجبة اللي الشيطان بيحضرها لك، ارفضها وقول دايما المر يا رب اللي انت تدهوني افضل من كل العسل اللي ممكن يدهوني الدنيا، انا عارف المر بتاعك ده هو اللي هيخلصني والعسل ده هو اللي هيضيعني. يبقى احنا اتكلمنا في اول نقطة عن التجربة. النقطة التانية اتكلمنا عن الجوع والشبع. النقطة التالتة هنتكلم فيها عن العظمة. إبليس عمل إيه؟ خد السيد المسيح وراح أوقفه على جناح الهيكل، يعني طلع بيه على الهيكل من فوق خالص، وبعدين قال له ارمي نفسك بقى، ومش مكتوب في المزامير يوصي ملائكتك بك لكي لا يحملوك لكي لا تخبط تعصر بحجر رجلك. منظر جميل، تترمي يرفعك كده لفوق كده، عظمة، حاجة جميلة، مفيش أغلى أحسن من كده. ودي حرب اسمها حرب الذات، كلنا تقريبا بنعاني منها بدرجات مختلفة. مش كل الناس عندها الذات والكبرياء بنفس الدرجة، لكن تقريبا لا يوجد إنسان ما عندوش حتة الذات. حتى الطفل الصغير لو لبس لبس جديد يبقى فرحان بنفسه، لو لقى حد يقول له إيه الجمال ده كله يبقى مبسوط وبيتنطط. الذات جزء من الإنسان، صعب جدا إنه هو يتخلى عنها إلا في الدرجات الروحية العالية، معظم الناس ما بيقدروش يوصلوا ليها. ودي الحرب اللي قابلت تلاميذ السيد المسيح، كان بينهم اختلاف من هو الأعظم، والسيد المسيح جه عشان يعرفهم معنى العظمة الحقيقي وقال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. مش بس وصايا هو قالها، لا، هو نفسه نزل وغسل أرجل تلاميذه. مين يقدر يعمل كده؟ دي درجة العبيد، ما كانش حد بيعمل كده غير العبيد. العبد لما يدخل سيده على طول يجيب له المية ويغسل له رجليه. السيد المسيح نزل لدرجة العبد لكي يرفعنا ونكون أبناء. مين يقدر يعمل كده؟ مفيش، ولا الزوجة ولا الزوج، صعب صعب، درجة عالية قوي من المحبة. مش هو طالبنا بيها، لا، ده هو نفذها عمليا وقال إن كنت أنا السيد والمعلم، إن كنت تدعوني سيدا ومعلما وحسنا تقولون فإني أنا هكذا، فيجب عليكم أن تصنعوا أنتم أيضا بعضكم ببعض هكذا كما صنعت أنا بكم. هو عمل ده. يا ترى مين يقدر يوصل للدرجة دي من الاتضاع؟ مش هيقدر حد يوصل ليها غير لو ليه علاقة قوية جدا بالمسيح، لأنه الإنسان لما بيكون له علاقة قوية بالمسيح تبدأ ذاته تصغر والمسيح يكبر، فذاته ترجع لورا ويقول من أجل محبتي هتضع. ومفيش إنسان هيقدر يمشي في طريق الصليب غير لما يكون متضع الأول، لأنه عشان كده قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويأتي ورائي ويتبعني. ما هو مش هيقدر يحمل الصليب غير لما ينكر ذاته الأول، ودي درجة عشان الإنسان يوصل لها محتاج إنه يتملي بمحبة الله ويتمثل بي زي ما انت عملت، أنا هحاول أعمل. ودي درجة الإنسان طول حياته، طول حياته تقريبا في كل مراحل حياته عنده حاجتين ثابتين بيجاهد ضدهم، حاجة اسمها حرب الذات، والحرب التانية الجاية اللي اسمها محبة المال. ما بيتخلصش منهم غير بعض الآباء اللي وصلوا لدرجات عليا في الروحانيات والعلاقة مع ربنا، زي الآباء النساك والسواح. يبقى احنا خدنا ثالث نقطة اسمها ايه؟ العظمة. أول نقطة التجربة، وتاني نقطة الجوع، وتالت نقطة العظمة، آخر نقطة هي الطمع. تعال بقى بص، شوف كل الدنيا، شوف كل الذهب، شوف كل القصور، شوف كل الملابس، شوف كل الجناين الحلوة دي كلها هديها لك، بس بشرط أسجد ليا. لما نسمع دي نقول يا رب نجينا، الحمد لله احنا ما بنعملش كده. انتظر شوية، في ناس كتير بيعملوا كده بس مش واخدين بالهم. كل تاجر بيغش بيعمل كده، عاوز الفلوس وبيسجد للشيطان، أدم صنع الخطيئة. كل شخص بياخد فلوس مش حقه هو بيعمل كده، اختار الفلوس ومش عاوز ربنا، وبالتالي أدم اختار المال هو يبقى اختار غالبا سكة الشيطان. مش دايما، مش دايما. المال بركة لو كان المصدر بتاعه حلو، ولو كان الإنسان بيستخدمه استخدام كويس. المال مش شر، إنما إذا كان المصدر اللي أنا بجيب منه أو الطريقة اللي أنا بحصل على المال منها غلط يبقى شر، وإذا كنت أنا بستخدم المال بطريقة غلط يبقى شر. لكن المال مش شر، المال بركة. وأبونا إبراهيم كان غني، وأبونا إسحاق غني، وأبونا يعقوب كان غني، وأبونا أيوب كان غني. مش شر. إمتى يكون شر؟ لو المال أثر فيا ونساني نفسي وأصبحت أنا خادم مطيع لي. أحد القديسين قال يبدأ المال في حياة الإنسان كعبد مطيع وينتهي به إلى سيد مستبد. يعني إيه؟ في البداية أنا باخد المال وبستخدمه، لكن بعد شوية أبص ألاقي نفسي بحافظ عليه، عاوز أزوده، بخاف لحسن حد يجي ياخده مني، ما بطلعش حاجة. إذن أصبح المال إيه؟ سيد مستبد. بدأ عبد مطيع وانتهى بي لما سبته يسيطر علي إلى سيد مستبد. وعشان كده السيد المسيح قال لا يستطيع الإنسان أن يخدم سيدين، إما الله وإما المال. تذكر أنه أول شيء هتتركه بعد انتقالك هو المال، والشيء الوحيد اللي هتاخده معاك هو أعمالك. وعشان كده سفر الرؤيا قال وأعمالهم تتبعهم. في يوم واحد حكى قصة رمزية، قال ايه رأيكم في واحد جات له في يوم من الأيام استدعاء للمحكمة، وقال انا مش ممكن اروح للمحكمة غير بزمايلي واصدقائي. وكان عنده ثلاث اصدقاء، راح للصديق الاول قال له تيجي معايا علشان تقف معايا في المحكمة وتشهد ليا. قال له انا ما اطلعش من بيتي، انت عارف انا عمري ما اطلع من البيت، ده نظامي ودي طبيعتي وانت عارف طبيعتي من زمان. قال له ده انت اكتر صديق كنت بحب احتفظ بيه واحب تكون دايما موجود معايا، ده انا كنت بعتمد عليك في كل حاجه. قال له انت عارف من الاول طبيعتي وعارفني، انا ما غشتكش. زعل، راح للصديق الثاني قال له تيجي معايا للمحكمه؟ قال له اجي. قال له طب وتدخل وتحضر معايا جوه؟ قال له لا ما اقدرش، انا ما اقدرش احضر المحكمه، دي مش طبيعتي. قال له ده انت اكتر حد كنت بقعد معاه واتبسط وياما قضيت ساعات طويله. قال له معلش انا مش هقدر، انا هوصلك لحد الباب بس مش هقدر ادخل جوه. راح للصديق الثالث قال له تيجي معايا؟ قال له اجي. قال له تدخل؟ قال له ادخل. قال له تقف معايا وتشهد لي؟ قال له بس هشهد بالحق، مش هقدر اشهد غلط عشانك، ها اجي معاك. ودي كانت قصه رمزيه لكل انسان بيموت ويجي له استدعاء امام محكمه العدل الالهي لكي يقف ويجازى بحسب اعماله. الصديق الاول هو الفلوس، اكتر حاجه الانسان بيحب ان هي تكون موجوده معاه، بيبقى مبسوط بيها ويحافظ عليها ويكترها، بس فيها مشكله. أدم الإنسان انتقل حتى لو في خاتم في صباعه أو ساعة يقلعوها له وياخدوها، الكفن ملوش جيوب، مفيش حد بيدخل ومعاه فلوس أو الصندوق بتاعه بيبقى فيه فلوس أبدا، فهو عمر ما يطلع من بيتك أبدا. والصديق الثاني الأصدقاء والزمايل اللي ياما قضيت معهم ساعات طويلة، ودول هيقفوا مع الإنسان يوصلوا لحد ما يدفن، لكن مش هيقدروا يعملوا أكتر من كده، هيسبوا ويروح، هيدخلوا مع المحاكمة، مش ممكن. والصديق الأخير هو أعمالك، ودي هتفضل موجودة، بس أعمالك مش هتغش، هتشهد لك بإن كان خير وإن كان شر. فحافظ أن تكون أعمالك خير، وربنا يبارك في حياتكم، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين.